أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام ولا يزال في الأمور التي تحدد مراد السيد الحيدري من نظرية جواز أو تعين التعبد بأي دين من الأديان فيما إذا قام دليل على حقانيته، وكنا بصدد الحديث عن الأمر الرابع، وهو الذي ذكر فيه السيد الحيدري أنه يجوز التعبد حتى بالديانات الشركية، ويثاب المرء على التعبد بها ويعاقب على تركها والتعبد بديانة أخرى ولو كانت ديانة الإسلام فيما إذا قام دليل على حقانيتها وعلى عدم حقانية ديانة الإسلام. وقلنا استند في هذه النتيجة الخطيرة جدا إلى قوله تعالى في سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقد ذكر السيد الحيدري ما نصه: بل على قلوب أقفالها القرآن الكريم أشار في سورة المؤمنون إلى أمر أعظم من هذا كله أعزائي. في سورة المؤمنون الآية 117 أعزائي الأمر إهواي أعظم، ثم بيّن ما هو الأمر الذي هو إهواي أعظم. الأمر الذي هو إهواي أعظم أن المشرك الذي يوجد عنده دليل على شركه يكون ليس فقط معذورا يوم القيامة، بل يكون مثابا ومأجورا. فإنه قال: يعني إذا دعا مع الله إلها آخر وفي اعتقاده يوجد عنده دليل، عنده برهان على ذلك، معذور لو مو معذور، مأجور لو مو مأجور. نعم عزيزي، هسه فليقول الجهلة بأن السيد يقول بأن المشرك أيضا يدخل الجنة، أنت تعتبره مشرك وإلا هو يعتقد هذا شرك أو ليس بشرك، هو لا يعتقد أنه هذا شرك، أنت ذا تلزمه أنه شرك. فالسيد كمال هنا يقول هو مأجور، له ثواب يوم القيامة على شركه. وكنا بصدد التعليق على كلامه هذا، وكان حديثنا في التعليق الثاني، فقد قلنا أن السيد الحيدري هنا أهمل آيات القرآن الكريم التي بيّنت شروط الثواب وأخذت عنوان المتقين وذكرت للمتقين صفات وأخذت عنوان الإيمان والعمل الصالح، وهذه العناوين عنوان المتقين عنوان الإيمان والعمل الصالح لا تنطبق على من اعتقد بألوهية الأعضاء التناسلية للبشر وأنها شريكة لله تبارك وتعالى لشبهة، فإن هذا لا ينطبق عليه مثل هذه العناوين التي أخذها القرآن في ترتب الثواب. وقلنا وقع خلط بين أن يكون المشرك معذور بسبب قصوره وبين أن يكون مأمورا بالشرك ومثابا لطاعته لهذا الأمر المتعلق بالشرك. هناك فرق بين معذرية القطع وبين وجود ثواب على عمل العمل القبيح الذي يقطع بأنه مطلوب أو يقطع بأنه حسن. هنالك فرق بين العنوانين وينبغي التمييز بينهما، فإن مسألة الثواب ليست واجبة على الله تبارك وتعالى، الباري تبارك وتعالى لا يجب عليه أن يثيب حتى النبي صلى الله عليه وآله، لأن الله تبارك وتعالى غريم لا يقضى دينه، هو ما لكل النبي، وما يفعله النبي من طاعات يستوجب على النبي أن يشكر الله تبارك وتعالى. شكر النبي لله يستوجب شكره. نعم، الباري تبارك وتعالى هو أوجب على نفسه الثواب، وقد حدد موضوع إيجابه للثواب على نفسه. هو وعد بالثواب فوجب عليه أن يفي، لأن خلف الوعد قبيح، وقد حدد الباري تبارك وتعالى موضوع وعده بالثواب بذكر عناوين خاصة كعنوان المتقين وعنوان الذين آمنوا والذين عملوا الصالحات. الغريب والعجيب جدا أن السيد الحيدري انفعل انفعالا شديدا على بعض منتقديه لما أوردوا عليه إشكال لطيف جدا، وهو أنه: يا أيها السيد الحيدري، إذا قلت المدار مدار الدليل وليس مدار ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل ليكن عقيدة باطلة، ليكن تثليث، ليكن شرك، ليكن إلهية الفأر، هذا لا يضر، المدار مدار الدليل في ترتب الثواب. إذا كان هذا هو كلامك فهذا يعني أن من اعتقد بحقانية الداعشية وصار داعشيا لدليل فأقدم على قتل النساء والأطفال والكهول واغتصاب النساء، وأقدم على حرب المؤمنين، وسعى لتهديم مراقد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه يكون مثاب لأنه عنده دليل على حقانية ما يعتقد به، وأن تكليفه النازل من السماء عليه هو أن يقتل الشيوخ والأطفال ويغتصب النساء، أن يشق الصدور ويأكل القلوب، هذا ما يعتقده وفق دليله. فمقتضى نظريتك جواز التعبد، بل لزوم التعبد بالدين الذي قام عليه دليل. الداعشي يلزمه أن يفعل ذلك ويكون مثابا، ولو لم يفعل ذلك يكون معاقبا. هنا انفعل السيد كمال وقال: ولكن عندما لا يجدون يقولون، السيد يقول بأنه صيروا دواعش حتى تدخل الجنة. أي منطق هذا؟ الجماعة لما أشكلوا عليك أرادوا أن يقولوا لك النظرية التي تقدمها، وهي أن المدار مدار الدليل ولو كان باطلا، نتيجتها هذا، أن نقول بأن من اعتقد بالداعشية لدليل ولو كان دليله باطل ولكن هو يعتقد أنه صحيح، فإنه يتعين عليه أن يعمل بالداعشية ويكون مثابا على ذلك، ولو لم يعمل يكون معاقبا. هذا مقتضى النظرية التي أنت تقدمها للناس وتدعي أنها تجديد في الدين، فلماذا تنفعل؟ لماذا تنفعل؟ أنت قلت في الشرك يثاب الإنسان، والشرك إن لم يكن أعظم الذنوب فهو من أعظمها. يقول تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله قد يغفر للداعشي ولكنه لا يغفر للمشرك. إذا كان في الشرك أنت تقول يوجد ثواب على الشرك، على عبادة الفأرة مع الله تبارك وتعالى، إذا وجد دليل على إلهية الفأرة يوجد ثواب، إذا كنت تقبل ذلك في الشرك فلماذا تتحرج ولا تقبل ذلك في الداعشية؟ ينبغي عليك أن تقبل ذلك في الداعشية من باب أولى. هذا هو التعليق الثاني على كلام السيد الحيدري. هنا نأتي عند التعليق الثالث. السيد الحيدري وقع في تهافت واضح. السيد الحيدري كان يتحدث عن المشرك الذي يدعو مع الله إلها آخر، وهو الذي عبرت عنه الآية بأنه يدعو مع الله تبارك وتعالى. فقال الحيدري: ومن يدعو مع الله إلها آخر، يعني ما هو عزيزي؟ مشرك بعد. إذن الحيدري كان يتحدث عن مشرك، عن من يدعو مع الله إلها آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر يعني مشرك، لأن مفهوم الشرك ما هو؟ مفهوم الشرك هو أن يعتقد الإنسان بوجود شريك لله تبارك وتعالى في استقلاله الذات والصفات والأفعال، فيدعو هذا الشريك كما يدعو الله تبارك وتعالى، يدعوه كمستقل. هذا هو مفهوم الشرك. مفهوم الشرك مفهوم عقلي وانطباقه انطباق قهري. حتى الذي يدعو مع الله إلها آخر يقول لنا أنا أدعو مع الله إلها آخر، أي يقول بعبارة أخرى هو مشرك. نعم نحن نختلف معه في أنه هل الشرك حق أو باطل. الثانوية الذين يؤمنون بيزدان وأهرما يقولون نحن نعبد أكثر من إله، يقولون هم مشركون، ولكن يقولون الشرك حق، نحن نراه حق وأنتم ترونه باطل. إذن الحيدري كان يتكلم عن مشرك ينطبق عليه عنوان الشرك قهرا. ثم في سياق الحديث عن هذا المشرك ماذا قال؟ قال الذي يدعو مع الله إلها آخر هو لا يعتقد أنه مشرك. أنت تقول عنه مشرك بينما هو لا يعتقد أنه مشرك. لاحظوا عبارة السيد الحيدري، يقول هو لا يعتقد أن هذا شرك، أنت ذا تلزمه أنه شرك. كيف لا يعتقد الثانوي أنه على الشرك وهو يقول أنا أعبد أكثر من إله، أنا أدعو مع الله إلها آخر؟ أوليس الشرك هو أن يدعو مع الله إلها آخر؟ هل البحث لفظي في لفظ الشرك أو معنوي في معنى الشرك؟ هو يقر بأنه مشرك، لا ينفي الشرك عن نفسه، ولكن يقول الشرك حق وليس الشرك أمرا باطلا. فكيف يقال هو لا يرى نفسه مشرك؟ هو يرى نفسه مشرك ولكن يقول الشرك حق. نحن لا نلزمه بالشرك، هو يلتزم به. نعم نحن نلزمه باختيار الرأي الباطل، نقول له رأيك الذي أنت تعتمد عليه ليس رأيا سديدا وإنما هو رأي باطل. فالسيد الحيدري وقع في خلط بين انطباق مفهوم الشرك عليه وادعاؤه ثبوت الشرك، وبين الحكم بأن عقيدته الشركية باطلة. هو لا يقرنا على البطلان ولكن يقرنا على وصفنا له بأنه يعبد أكثر من إله الذي هو الشرك. فإن البحث ليس بحث لفظي وإنما البحث بحث معنوي. المشرك قد لا يتكلم اللغة العربية ولا ينطق كلمة الشرك، فيبين حقيقة معتقده التي هي الشرك بألفاظ غير عربية، فنحن نقول له ما تقوله بحسب لغتنا يعبر عنه بالشرك وهو باطل. هو يقول أنا لا أختلف معكم في التعبير، عبروا عن عقيدتي باللغة التي تتكلمون بها، ولكن أنا أختلف معكم في جهة معنوية، أنا أرى الشرك حق وأنتم ترون الشرك باطل. لهذا لما نظر السيد الحيدري بمسألة حكم بعض المخالفين علينا بالشرك فيما إذا توسلنا بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كلامه هنا في مسألة شرك من يدعو مع الله إلها آخر كشف لنا بصورة واضحة عن الخلط الموجود في ذهنه. نحن خلافنا مع المخالفين في مفهوم الشرك لا في حقانية الشرك. نحن نقول لهم أنتم أضعتم التوحيد، أنتم تعتقدون أن الباري تبارك وتعالى متفرد في الخلق، ولو كان الخلق يصدر لا على نحو الاستقلال، لهذا إذا طلبنا نحن الخلق من مخلوق واعتقدنا بأنه غير مستقل تقولون أنت مشرك، إنما تتهموننا بالشرك لأنكم لا تأخذون قيد الاستقلال في التوحيد. وإلا لو أخذتم قيد الاستقلال المنتفي في طلبنا الشفاعة أو طلبنا المعونة في استغاثتنا بالمعصومين لما حكمتم على فعلنا بأنه شرك. هناك مشكلة في التوحيد تفرع منها مشكلة في مفهوم الشرك، خلافنا مع مخالفينا في المفهوم، مع اتفاقنا معهم بأن الشرك باطل، الشرك إذا تحقق باطل، ولكن نختلف معهم في مفهوم الشرك، ونرى أن ما نفعله ليس مصداقا للشرك إذا حدد المفهوم بدقة. فليس الخلاف بيننا وبين مخالفينا كالخلاف بيننا وبين الثانوية أو من يعتقد بإلوهية الفأرة مع الله تبارك وتعالى. خلافنا مع من يتهمنا بالشرك في مفهوم الشرك، أما خلافنا مع الثانوية ليس في انطباق الشرك عليهم. هم يقولون نحن نعبد أكثر من إله، أو نقول بوجود أكثر من مستقل. خلافنا معهم في الحقانية وعدم الحقانية. فتنظير الخلاف الشيعي السلفي بالخلاف الموجود بين الموحد وبين المشرك تنظير في غير محله، لم يوفق فيه السيد الحيدري. نأتي إلى الأمر الخامس. السيد الحيدري بعد أن بيّن أن المدار مدار الدليل في وجوب العمل، وأنه من قام عنده دليل على هيئة معينة لعمل معين فإنه يجب أن يأتي بالعمل وفق هذه الهيئة ويكون مثابا، وإذا لم يأتي بالعمل وفق هذه الهيئة يكون عمله باطل، بعد أن ادعى هذا الأمر في مسألة الشرائع وفي مسألة الاعتقاد بالأديان بشكل عام، نسب إلى الفقهاء أو جاء بعبارة يفهم منها أنه ينسب إلى الفقهاء ما يدعيه في مسألة حج المخالف على خلاف ما يعتقد به. لو حج المخالف وفق عقيدتنا نحن الشيعة على خلاف ما يعتقد به، يقول السيد الحيدري العلماء حكموا ببطلان عمله. لماذا حكموا ببطلان عمله؟ لأن المدار مدار الدليل، والدليل الذي قام عنده يدل على أن الكيفية التي توافق مثلا مذهب أبي حنيفة أو الإمام مالك هي الكيفية الصحيحة وليست الكيفية الموجودة في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قال السيد الحيدري إذا ثبت أن النصرانية هي الحق عليه أن يعمل، وإذا عمل بغيرها يحاسب يوم القيامة. ولهذا أنتم تجدون في باب الحج أن الإنسان إذا عمل على خلاف مقتضى ما يعتقد حجه صحيح لو باطل، حتى لو عمل بمقتضى مدرسة أهل البيت يقولون، لاحظ قال يقولون، هذه عبارة تدل على أنه ينسب هذا الحكم إلى جميع الفقهاء، لم يقل يقول بعض الفقهاء أو يقول العالم الفلاني، جاء بعبارة يقولون حجه باطل. ليش حجه باطل؟ لأنه خلاف ما ثبت عنده بالدليل، فالمدار على ماذا أعزائي؟ على الدليل. انتهى كلام السيد الحيدري. كلام السيد هذا يشتمل على أمرين. الأمر الأول أن العلماء يقولون حج المخالف باطل حتى لو كان وفق مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والأمر الثاني أن سبب حكم الفقهاء هو أن المدار مدار الدليل، والمخالف إذا حج وفق مذهب أهل البيت فقد حج بهيئة تخالف الهيئة التي دل عليها الدليل. وهذان الأمران اللذان ذكرهما السيد الحيدري مخالفان للواقع الفقهي. وما كنت أظن أن مرجع شمولي فقيه ديني مستوعب لجميع علوم الشريعة يخفى عليه واقع البحث الفقهي في مسألة حج المخالف وفق مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ويحسن هنا أن نقف ولو قليلا لمعرفة الجو العام لهذه المسألة في كتب الفقهاء. هناك خلاف بين علمائنا الأعلام في شرط الإيمان لاعتقاد بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هل هو شرط في صحة العمل بحيث يكون عمل المخالف باطل، أو هو شرط في قبول العمل؟ عمل المخالف من دون ولاية ليس باطل من جهة عدم الولاية، ولكن ليس مقبول، يترتب عليه ثواب. علماؤنا اختلفوا في شرطية الإيمان، هل هي شرطية صحة أو هي شرطية قبول؟ قسم من العلماء قالوا الإيمان المتقوم بالاعتقاد بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شرط صحة. ومن هؤلاء الأعلام الشيخ الأنصاري في كتاب الحج صفحة 86، فإنه ذكر أن الإيمان شرط في صحة العمل. من هؤلاء العلماء الشيخ صاحب الجواهر، فإنه ادعى الإجماع على أن شرط الإيمان شرط صحة وليس شرط قبول، ويمكن ملاحظة إجماعه في الجزء الثالث صفحة 29. فقسم من العلماء قالوا الاعتقاد بالإمامة شرط صحة، وقسم من العلماء قالوا الاعتقاد بالإمامة ليس شرط صحة وإنما هو شرط قبول. وفق الرأي الأول عند العلماء الذين هم من القسم الأول، عمل المخالف ليس صحيحا سواء كان موافق لمذهبه أو كان موافقا لمذهبنا، وسبب الحكم بالبطلان ليس أن الدليل عنده قام على حقانية الهيئة التي وفق مذهبه، لأن الحكم هنا بالبطلان عام، سواء جاء بالحج وفق هيئة مذهبه أو وفق هيئة مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الحكم هنا بالبطلان سببه أن الاعتقاد بالإمامة شرط صحة وليس مجرد شرط قبول. إذن وفق القسم الأول أو وفق رأي القسم الأول من الفقهاء يحكم بالبطلان مطلقا، والسر في ذلك ليس أن المدار مدار الدليل، وإنما السر هو أن شرط الإيمان شرط صحة في العمل. وأما وفق رأي القسم الثاني الذين قالوا بأن شرط الإيمان شرط قبول، فهؤلاء العلماء انقسموا إلى صنفين. الصنف الأول من العلماء قال المخالف إذا عمل وفق مذهبه قد يكون عمله باطل وقد يكون عمله صحيح، وذلك لأنه قد يكون أخل بما لا يعذر الجاهل فيما إذا أخل به، كما لو أخل بأركان الصلاة أو أخل بالطواف في الحج، وهنا يحكم ببطلان عمله. وإن كان وفق مذهبه عمله صحيح، إلا أنه يحكم ببطلان عمله لأنه أخل بما لا يعذر الجاهل في حال الإخلال به. وأما إذا أخل بما يعذر الجاهل فيما إذا أخل به، فإنه يحكم حينئذ بصحة عمله، كما لو جاء بالصلاة موافقة لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولكنه أخل بالسورة اعتقادا منه بعدم وجوب السورة في الصلاة، لأنه في مذهبه لا يجب السورة في الصلاة، هنا تكون صلاته صحيحة. وأما إذا جاء بالعمل وفق مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا الصنف من العلماء يقول بصحة صلاته. ويمكن مراجعة كلمات الأعلام من هذا الصنف في الدروس الجزء الأول صفحة 423، وأيضا في المستند للنراقي في الجزء 11 صفحة 87. هذا هو الصنف الأول من الذين قالوا بأن شرط الإيمان شرط قبول. الصنف الثاني من هؤلاء العلماء هم الذين قالوا بصحة عمل المخالف مطلقا إذا كان موافقا لمذهبه إلا في الزكاة، وذلك لوجود أدلة خاصة دلت على أن عمله صحيح. ولو جاء بالعمل وفق مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وتمشى منه قصد القربة عمله أيضا صحيح. هؤلاء العلماء إنما حكموا بصحة عمله ليس من باب أن المدار مدار الدليل الباطل الذي قام عنده كما يدعي السيد الحيدري، وإنما لوجود أدلة عندنا في كتبنا تدل على أن الله تبارك وتعالى لا يلزمه بالإعادة أو لا يلزمه بالقضاء في الصلاة وفي الصوم وفي الحج. هذه الأدلة هي التي جعلت هذا الصنف من العلماء يحكم بالصحة، وليس الدليل الباطل الذي عند المخالف هو الذي جعل العلماء يحكمون بالصحة. كما أن هؤلاء العلماء يقولون لو جاء بالفعل وفق مذهب أهل البيت يكون عمله صحيح. القاعدة الأساسية هو أن العمل إنما يكون صحيح إذا جاء به المكلف مطابقا للهيئة التي اعتبرها الشارع. في عقيدتنا الهيئة التي اعتبرها الشارع الهيئة الموجودة عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فالعمل يكون صحيح إذا كان موافق لمذهب أهل البيت، يكون باطل إذا كان مخالف لمذهب أهل البيت، إلا إذا دل دليل خاص على اكتفاء الشارع به، حينئذ لا يحكم بوجوب الإعادة أو بوجوب القضاء. فالمخالف إذا جاء بالعمل وفق مذهب أهل البيت عمله صحيح إذا تمشى منه قصد القربة. نعم قد تكون هناك مشكلة من جهة قصد القربة إذا كان يعتقد ببطلان الهيئة الموجودة في مدرسة أهل البيت، وفرضنا أن العمل عمل عبادي، كيف يمكن أن يقصد المخالف امتثال الأمر الإلهي والتقرب إلى الله تبارك وتعالى وهو بحسب زعمه لا يوجد أمر؟ هنا توجد مشكلة في الصحة من جهة الإخلال بالنية في خصوص العبادات التي اشترط فيها قصد القربة. لكن لو فرضنا مخالف تمشى منه قصد القربة، مخالف ولكنه نظير الشيخ شلتوت يعتقد بجواز التعبد بمذهب أهل البيت وتمشى منه قصد القربة، هذا الصنف من العلماء يقول بصحة عمله وإن كان موافقا لمذهب أهل البيت، لا يحكم ببطلان عمله. إذن ما ذكره السيد كمال الحيدري في مسألة حج المخالف على وفق مذهب أهل البيت لا ينفع أن يكون تقريبا وتنظيرا لما ذكره السيد الحيدري في مسألة عبادة النصراني إذا قام دليل على حقانية عبادته عنده، وأن المدار مدار الدليل في صحة العمل وفي ترتب الثواب. الواقع الفقهي في مسألة حج المخالف ليس على أن المخالف عمله باطل إذا كان وفق مذهب أهل البيت وصحيح فيما إذا كان وفق مذهبه ومأجور عليه. إذا كان هناك شخص يتبنى نظرية الحيدري في هذه المسألة فهذا الشخص لا يعبر عنه بيقولون، تعبير يقولون كأنه حديث عن المسرح العام عند الفقهاء في مسألة حج المخالف، والمسرح العام عند الفقهاء في مسألة حج المخالف ليس بطلان عمل المخالف إذا كان موافقا لمذهب أهل البيت لأن المدار مدار الدليل. لهذا أنا أنصح المثقف الواعي المتابع لما يطرحه السيد الحيدري ولما يطرحه غيره أن لا يكون مجرد متلقي ومسارع إذعان والتصديق بكل ما يسمع، ينبغي عليه أن يكون دقيقا متثبتا، يراجع كلمات الأعلام، يقرأ حول الفكرة التي طرحت، فلربما تتكشف له أمور كثيرة تبين له قوة أو ضعف ما يطرحه السيد كمال أو ما يطرحه غيره. أكتفي في بحث تحديد المراد من نظرية السيد الحيدري بهذا المقدار، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة نبدأ في البحث التالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.